السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من الفتاوى. ونبدأ بسؤال سائلة تقول: هل سفر المرأة بالطائرة لزوجها دون محرم جائز؟ جمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، سواء كان السفر بالطائرة أو بالسيارة أو بغيرها، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والعلماء يقولون: الكبيرة والصغيرة في ذلك سواء، لأن المرأة تحتاج إلى محرم يصونها، وإذا احتاجت إلى من يمرضها أو يحملها أو نحو ذلك فلا بد أن يكون معها محرم من الرجال. هذا سائل يسأل ويقول: لي مبلغ بمكتب البريد له أرباح سنوية، لا أريد إدخالها على أصل المال، فهل يجوز أن أشتري منها جهاز تدريبات رياضية؟ أقول: يا أخي الكريم، إذا كنت تعلم أن هذه الفوائد ربوية وأنها محرمة، فلماذا وضعت مالك في البريد الربوي؟ ينبغي أولا، بارك الله فيك، أن تخرج مالك من البريد وأن تضعه في بنك إسلامي. أما الفائدة الربوية فلا تدخلها بيتك ولا تدخلها المساجد، لأنه مال خبيث، ولكن يمكن أن توزعها على الفقراء والمساكين. هذا يقول، يسأل سؤالا خطيرا جدا، يقول: قلت لخطيبتي وأنا كاتب عليها، يعني عاقد عليها، أنت طالق 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 بسرعة وفي حالة غضب، وقد نسيت ذلك، وبعد زواجي بها والدخول بها تذكرت ذلك بعد 4 سنوات، ما حكم ذلك وقد كنت أجهل هذا؟ أقول: أخي الكريم، ينبغي للمسلم ألا يخطو خطوة إلا إذا سأل أهل العلم. فلو أنك حينما قلت للمعقود عليها قبل الدخول بها أنت طالق، وسألت أحد من أهل العلم، لأفتاك بأنها بانت منك بينونة صغرى، ولا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تقربها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وليست هذه المرأة غير مدخول بها مثل المدخول بها إذا قلت لا أنت طالق، في الطلقة الأولى والثانية تقول رجعتك لعصمتي وتنتهي القصة. لا، إنما هي معقود عليها، فليست لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الواجب عليك أخي الكريم الآن، وأنت حينما قلت لها أنت طالق قبل الدخول فقد بانت منك وأصبحت امرأة أجنبية، ثم زفت إليك هذه المرأة الأجنبية وعشت معها 4 سنوات تعاشرها معاشرة الزوجة وليست بزوجة، وإن كنت أنت تظن أنها زوجة، وحتى لو أنجبت منها أولادا الآن، ما هو الموقف؟ الموقف بارك الله فيك أن تبتعد عنها حتى تحيض حيضة، ثم تذهب إلى وليها أبيها أو أخيها أو نحو ذلك، فتخطبها منه وتعقد عليها عقدا جديدا، أي تقول الصيغة: زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. يقول: قبلت. يقول: زوجتك ابنتي فلانة. فتقول: قبلت من الزواج منها، من ابنتك فلانة، على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. وتشهد 2 وتدفع مهرا ولو 100 جنيه، ولا يشترط إعادة توثيقه عند المأذون. السؤال: بهذا تحل لك، ولكن لو أنجب منها أثناء هذه الفترة التي هي ليست زوجة له على الحقيقة، فهذا يسميه العلماء بنكاح الشبهة، وأن الولد ينسب إلى أبيه ويرثه، لأن الرجل يظن أنها زوجته وأن هذا حلال له. تقول السائلة: ما رأي الإسلام في الزوج الذي لا يصلي؟ هل على الزوجة إثم؟ عليك أختنا الكريمة أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تحاولي معه، وأن تدعين الله عز وجل، تتضرعي إلى الله تبارك وتعالى أن يهدي لك زوجك، ولعل الله عز وجل يهديه على يديك، لما راه مسلم في صحيحه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. تقول: بأن والد زوجها يسب الدين كثيرا ويحلف بالطلاق أكثر من 100 مرة ولكنه يصلي في المسجد، ما الحكم في ذلك وكيف يكون التعامل معه؟ أرجو الرد. أولا، أنت غير مسؤول عن والد زوجك لأنك لست ولية أمره، لكن إن استطعت أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة لأنه محرم من محارمك فافعلي، جزاكم الله خيرا، وأرى أنه بمعاملتك الطيبة إن شاء الله تعالى سوف يهتدي ويترك سب الدين، لا سيما إذا كان الرجل يصلي فإنه سيأتي قريبا إلى الله إن شاء الله. ما حكم صندوق تكافل يقوم به مجموعة من الموظفين؟ هناك صناديق كثيرة، ما أدري ماذا يعني السائل، ولكن أتحدث عن أشهرها. صندوق التكافل أحيانا تأتي شركة التأمين الخاصة إلى نقابة من نقابات، نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، وتعرض عليهم أن يعرضوا مسألة التكافل، أن يعرضوا مسألة التأمين على الحياة، لكن يسمونها باسم آخر، باسم التكافل ونحو ذلك. يدفع كل إنسان مثلا 50 جنيه كل شهر أو 20 جنيه أو كذا، وبعد ما يخرج عن الخدمة يأخذ 50 شهرا أو يأخذ مبلغا معينا، وهم يجمعون هذه التأمينات على الحياة ويضعونها في البنك الربوي ويأخذون من رباها الفوائد الربوية ويعطون من يخرج على المعاش. فنقول بأن هذا لا يجوز لأن فيه ربا وقمار. طيب، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بارك.
تفضل يا شيخ عبد الوهاب، تفضل.
كي هو كي نقولوا مثلا عرس عندنا فرح نقولوا في الدار تاعنا.
اعيد السؤال مرة أخرى، أرجو أن تتكلم باللغة العربية حتى أفهم لهجتك، جزاك الله خير.
ألو،
أسمعك، تفضل.
قلت لك عندنا عرس نقولوا في هنا، يعني حفلة على زفاف كي نقولوا.
حفلة زفاف مالها؟
ايه، تقعد فيه الغناء مثلا هكذا، يخبر الواحد مثلا يخلي زوجته تروح ولا معليش ولا لا.
المخرج فهم شيئا؟
ألو،
أنت تريد أن تسأل عن ماذا؟ حفلة زواج، هذا الذي فهمته من كمالك.
ايه، فيه مثلا غناء.
في غناء؟
ايه غناء، وقولوا غناء مش ملتزم ولا غناء هكذاك عارف نقولوا.
وفي اختلاط بين الرجال والنساء؟ هل هناك اختلاط بين الرجال والنساء في هذا الزواج؟
ما كانش.
ليس هناك اختلاط؟
نعم.
يعني النساء مع بعض والرجال مع بعض.
ها.
ولكن هناك غناء وموسيقى.
ها.
طيب، إذا كان هناك غناء وموسيقى لا تسمح لزوجتك أن تذهب إلى مكان فيه غناء وموسيقى، بارك الله فيك. الحمد لله. معنا الأخ أيمن من الدقهلية، تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
أخبارك ايه؟
بخير، الله يسلمك وبارك فيك.
والله أنا يعني أنا كلمت حضرتك أكثر من مرة، يمكن سابقا تقريبا من سنة ونص سنتين، لعدة أسباب مع زوجتي. فحصل يعني ايه؟ كان هي يعني بالنسبة للوسواس والسحر والكلام ده ما زال موجود لغاية دلوقتي. كلمتك كتير قبل كده واديتني عدة نصائح وعملت بيها ومفيش استجابة. فامبارح انا جاي من السفر تقريبا من 20 يوم او 22 يوم. فقاعدين نتكلم امبارح فسمعت اصوات غريبه، الكلام ده كان تقريبا الساعه 2 مساء. فسمعت اصوات غريبه منها، بكلمها بقول لها جيب لك الشيخ كذا، لا او مش يعني بصوت غرصتها. فطبعا انا اتخضيت وخفت بالمعنى الصحيح، قمت شغلت شريط الرقية الشرعية وعندي اكتر من كتب لحضرتك كده قرأت فيهم، بس حاسس ان هم تقول عليا مش قادر افهم منهم حاجة يعني. فبستأذن حضرتك لو قابل حضرتك في اي مكان او تدينا رقم الخاص لحضرتك.
والله يا اخي الكريم انا لا اعالج منذ 20 سنة وتركت هذا الباب واصبحت لا اعرف فيه شيئا، فسلما هو اعلم مني في هذا، جزاك الله خير. نعم، معنا اختنا ام كريم من الجيزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا بكم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا ابني توفى، ابني عنده 6 سنين توفى، كانت عربية صدمته وهو ماشي يعني. فالوقتي انا بصلي يعني بصلي على طول وبقعد اقرأ قرآن على طول وبقيم الليل، بس مش قادرة بطل عياط عشانه، مش عارفه اعمل ايه.
اولا يا اختنا
الكريمه، بصلي على طول وبقيم الليل يعني وكده، وهما بيقولوا لي اساسا ان طول ما انت بتعيطي كده هو مش هيبقى مرتاح. هو يعني هل اللي هو الميت ده بيبقى حاسس بالناس يعني وحاسس بالعالم اللي احنا فيه ده، ولا بيبقى في عالم تاني خالص، ولا ايه؟
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. ام محمد من القاهره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، إحنا ما يعني المفروض حاجزين شقة وفي دفعة استلام يعني كمان سنة، فالفلوس دي شايلينها اللي هندفعها كدفعة استلام للشقة، فهل عليها زكاة؟
يعني أنتم مدينين بمبلغ معين للشقة؟
فالمفروض هندفعه مثلا كمان سنة، فالفلوس دي إحنا شايلينها، هي معانا وشايلينها، يعني لما نيجي نستلم الشقة هندفعها، فهل الفلوس اللي احنا شايلينها دي بتاعت الشقة عليها زكاة؟
والآن وجب عليكم دفع الزكاة ودفع القسط، ولا لا يجب إلا بعد سنة؟
لا لازم بعد سنة.
يبقى تخرج الزكاة عليها.
شكرا.
أبو عبيدة من الجيزة.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
سلمك الله وبركاته.
أحبك في الله سيدي.
أحبك الله الذي أحبتنا.
الله يبارك فيك. استاذن فضلتك لي سؤال يا مولانا بعد.
تحت امرك تفضل.
الله يبارك فيك. اريد من فضلتك التحدث عن علم الجفر، هل ما هو حقيقة هذا العلم؟ والى من ينسب؟ وهل يجوز تعلم هذا العلم بالنسبة لعامة المسلمين وخاصة؟
طيب
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك. طيب نرجع الى اختنا الاخت ام كريم بارك الله فيها. أقول يا أختنا الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر على ابنك الذي توفي وعنده 6 سنوات. أحب أن أبين لك أن البكاء على الميت لا يؤذيه ما دام ليس هناك صراخ ولا صياح ولا شق الجيوب ولا لطم الخدود، كل هذا أهم شيء. ولذلك فنحن نقول لك البكاء إن شاء الله، وإن كان يريح نفسك فلا بأس أن تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم بأمرك يا رب. أقبضتم فلذة فؤاده، فلذة كبده؟ نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأنا أريد منك أيتها الأم الكريمة أن تحمدي كلما تتذكرين الحمد لله إنا لله وإليه راجعون، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، لكي يبنى لك بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. أما الأطفال الصغار فكما ثبت في البخاري أنهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة يحفظهم القرآن، فهنيئا له وهنيئا لك، نسأل الله لك الصبر والثبات. نعم. أما علم الجفر فهذا شيء يدعيه الشيعة ويظنون أنه كتاب أو قرآن آخر غير هذا القرآن، ويدخلون في بعض الطلاسم وهذه الأشياء التي تعلمهم السحر. فأنا أنصح أخانا الكريم أن يبتعد عن علم الجفر هذا تماما، وكل من يدعيه فهو مشعوذ دجال. نعم. أيوة. الأخت أم محمود.
أيوة ازيك يا شيخ.
أهلا مرحبا بكم.
بارك الله فيك يا رب.
وإياكم يا أختنا.
ربنا يخليك. معلش والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك في يعني ليا واحدة حبيبتي يعني فليها بنتها يعني دايما إيه مش مطيعة يعني هي أنس عندها 20 سنة فهي دايما مش مطيعة وكل ما يجي لها عريس مثلا وبيكون كويس وكده ترفضه فطبعا الناس بيقولوا إن هي ممكن يكون إيه حد عمل لها أو حاجة أو كده يعني فراحت والدتها ودتها الواحد بيعالج بالقرآن يعني ما بياخدش فلوس على هذا فهو قرأ لها سورة البقرة ودها وزيت حبة البركة وكده ويعني أنا عايزة أعرف كده يعني حرام إن هي راحت لمسح زي كده ولا حلال بس عشان أرتاح والله.
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمك الله.
أسألك سؤال ثاني من فضلك.
نعم.
بارك الله فيك يا رب. يعني دلوقتي مثلا انا عندي البيت بتاعي الشقه مليانه نمل فظيع فانا لا انا عارفه احط ولا اي حاجه هل ده ليه اي علاج او قران او اي حاجه لان ده يعني ابني مش عارفه احط اي حاجه في البيت خالص.
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ واحد يا رب.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا الاخت ام محمود بارك الله فيها تقول بان ابنة صاحبتها عندها 20 سنة وودتها الواحد بيعالج بالقرآن إذا كان هذا المعالج يعالج بالقرآن لا بغيره فهذا لا بأس به أن يقرأ على سورة البقرة ونحوه فلا بأس بالعلاج بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ارقيها بكتاب الله أو قال عالجيها بكتاب الله والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالعلاج بالقرآن والأذكار والأدعية ونحو ذلك لا بأس به أما قضية النمل فإذا كان النمل عادي لا يؤذي فلا تقترب منه وإذا كان النمل مؤذي بعض أهل العلم يقول لو نادى الإنسان بهذه الآية وكررها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فإنه النمل سينتهي ويمضي وبعض أهل العلم يقول بأن الإنسان يقرأ المعوذات في الأركان التي فيها النمل لمدة 3 أيام أو أسبوع إن شاء الله كل شيء ينتهي بإذن الله تعالى نعم وعندنا هنا إحدى الأخوات تقول بالله عليكم هل التأمين على حياتي لصالح أولادي حرام؟ نقول نعم يا إخوة يا أختنا الكريمة التأمين على الحياة نوع من أنواع القمار تدفعين مبلغا قليلا وتأخذين مبلغا كبير أو تدفعين مبلغا كبيرا وتأخذين مثله أو أقل وهم يجمعون هذه الأموال ويضعونها في البنوك الربوية ويعطون للناس من فوائدها الربوية فالتأمين على الحياة يجمع بين القمار وبين الربا وأيضا أقول بالنسبة للذين يقولون أين نحفظ أموالنا تحفظ مالك إما في المشروعات التي أحلها الله عز وجل أو في البنوك الإسلامية على كل حال أيها المشاهدون الكرام فاصل قصير فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي الخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحباب الكرام نأخذ اتصالاتكم معنا الأخ عادل من القاهرة نعم يا أخي عادل تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احنا نعلم ان من شروط الو
اسمعك جيدا تفضل
نعلم ان من شروط التوبة احد شروط التوبة هو رد
المظالم
رد الحقوق لأصحابها
نعم
فكيف يتم رد الحقوق في حد الزنا ما مع العلم طبعا بان ده صعب، ما اعرفش ازاي يتم الرد فيه وازاي تكمل التوبة.
حاضر.
بدونه يعني مش عارف بالظبط.
حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر. الاخت ام احمد من الفيوم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ. انا عندي سؤالين.
تفضلي.
انا دلوقتي معايا يعني مش بعرف اشغل فلوس، معايا فلوس يعني مش عارفه يعني انا استثمرها، فانا شايلها يعني ايه في البسطة في غريب حساب جاري يعني مش مش محدد يعني مش محدد فوائده قد ايه. وتاني سؤال اللي مثلا الفلوس دي اللي معايا دي يعني ايه الزكاة اللي بيطلع عليها من اصلها؟ يعني مثلا انا معايا 30,000 جنيه مثلا، بطلع الزكاة من اصلهم ولا مثلا من الزيادة ولا
الحساب ده جاري؟ يعني حساب جاري ولا له فوائد ربوية؟
لا هو حساب جاري يعني الفوائد مش محددة، مش محدد مثلا كذا على 1000 جنيه ولا كده.
اصل في حساب جاري ليست له فوائد وفي حساب بفوائد غير.
لا فوائد بس مش محددة.
يعني على نظام اسلامي؟
هي في بريد بصة صغننة كده.
طيب.
بس ما بيدوش ربا يعني هم ما لهمش دعوة ما بيدوش يعني ايه ما بيعملوش مع ناس بالربا.
طيب لويزا، الاخت لويزا من فرنسا. تفضل يا اختنا.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاخت لويزا نعم بارك الله فيك يا شيخ على هذه الحصة المباركة وعلى القناة المباركة.
وإياكم.
وسؤالي هو كالتالي، لدي زوجي يعمل في شركة فيها مواد غذائية عامة، وفي بعض الأحيان يأتون بالخمر ويضطر إلى تفريغ الحمولات وشحنها في شاحنات أخرى، فما الحكم الشرعي في ذلك يا شيخ؟ وشكرا.
شكرا لك يا أختنا الكريمة. أولا نقول لأخينا عادل صاحب السؤال، الحقوق التي هي من الظلم فيها من طرف واحد، الظلم فيها من طرف واحد كمن أخذ مال إنسان أو نحو ذلك يجب عليه أن يرده أو اغتابه يستغفر له وكذا. أما الزنا والعياذ بالله فالظلم فيها من طرفين، ولذلك حد الزنا ليس على الزاني فقط بل على الزاني والزانية. فإذا وقع الإنسان والعياذ بالله في الزنا فليتوب بينه وبين ربه عز وجل، فإذا تاب توبة صادقة وعهد ربه ألا يعود وكلما تذكر ذنب تاب وندم غفر الله له. الأخت أم أحمد من الفيوم، إذا كان هذا البريد تابع لبنك الربوي فلا يجوز وضع المال فيه، وإذا كان هذا البريد أو هذا الحساب تابعا لبنك إسلامي لا يحدد الفائدة وهو بنك إسلامي ومعاملة إسلامية فلا بأس بوضع المال فيه. الأخت لويزا من فرنسا، زوجها يعمل بيشحن مواد غذائية وأحيانا من بينها يشحن الخمر، إن استطاع أن يجد له عملا آخر لا يتعامل مع الخمر نهائيا لأنها محرمة فليترك هذا العمل، وإن لم يستطع أن يجد عملا آخر فالله المستعان، فهو لا يشرب الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرا، لعن حاملها والمحمولة إليه، فهو حينما يحمل الخمر وضعها قد يدخل في هذا اللعن، فليحاول قدر الإمكان أن يطلب عملا حلالا صافيا لا حرمة فيه. أختنا أم محمد من القاهرة. نعم أيوة
الله يكرمك. بس حضرتك عايز أسأل بس على بيع العربون، أن أنا أدفع عربون لحد مثلا عجبتني السيارة دي فقال لي طب هات عربون عشان خاطر تبقى بتاعتك أن أنا أجيب الفلوس بكرة أو بعد يعني، فالعربون اللي أنا أدفعه ده جائز ولا لأ؟ والتشمير الثوب في الصلاة، ان انا اثناء الصلاة ممكن اكون داخل الصلاة وانا مشمر القميص مثلا، وبعد اذنك مس العورة اللي ينقض الوضوء سواء كان بقصد او دون قصد او بحائل او دون حائل، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر من اخونا علاء من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟
الله يسلمك وبارك
فيك. جزاك الله عنا خير.
حفظك الله ورعاك.
الحقيقة أنا عندي أقارب يعني فقراء بس أنا ما أعرفش حالهم إيه بالظبط، كنت بسأل على جواز الزكاة بالنسبة لهم، إزاي أقدر أعرف إن هم مستحقين للزكاة أو لا؟
يعني هل دخلهم أقل من إنفاقاتهم؟
في الغالب كده.
خلاص يصيروا فقراء بارك الله فيك، وهم أولى الأقارب أولى من غيره.
طيب وتزويج الفتيات يعني هم نفس الأقارب عندهم فتيات محتاجين زواج وتجهيز وحاجات؟
نعم هذا أصبح من الضرورات الآن، تساعدهم حتى بالزكاة لتزويج فتياتهم إن شاء الله.
جزاكم الله
بارك الله فيك. أخونا محمد من سوهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وإياك الله يحفظك.
سؤالي شيخ عن الرقية الشرعية كيف تكون، وسؤالي الثاني حكم يعني إدارة جهاز الكمبيوتر بصورة البقرة في البيت يعني حتى يفر الشيطان منها، والسؤال الثالث حكم قراءة سورة البقرة على المياه ورش البيت بها يعني هل هذا في ثواب أم في يعني سيئة؟
طيب. أجيبك إن شاء الله تعالى. نقول بارك الله فيك بالنسبة لسؤال أخينا الأخير، أما قراءة القرآن على الماء فقد كنت أقول به قديما ثم رجعت عنه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولكن أعلى ما ورد إلينا هو أثر عن وهب بن منبه، ولو كان جائزا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر أو أصحابه الكرام. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن في البيت لكي تفر منه الشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفي رواية لا يدخله شيطان ثلاثة أيام. هذا الأمر يا أخواني لا يتحقق بمجرد المسجل، وإنما لابد لرجل أن يقرأ سورة البقرة بنفسه في البيت. نعم. أما كيفية الرقية الشرعية فطبعا هذه تحتاج إلى محاضرات، فيمكن أن ترجع إلى كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان أو كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. أختنا الأخت بسمة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص عدنا زفاف.
نعم.
وهذه الأخت أخت لي يعني.
نعم.
صح يعني يديروا له هكا وديك صح احلى على اساس القرابه، هل يعني يجوز الروح ولا ما يجوزش؟
ياتون به
يعني الروح ولا ما نروحش؟
يعني حفل الزفاف هذا فيه معاصي وذنوب؟
ما فيش اختلاط كما يقولوا بين الرجال والنساء، ولكن فيه يعني غناء.
غناء يعني النساء يغنين مع بعض؟
لا مش غناء، ولكن نقول احنا
اكملي اذا لم ينقطع الخط. يبدو
يعني الروح ولا ما نروحش؟
انا اسال هل النساء يغنين مع بعض ولا ياتي رجل يغني؟
يغني وش نساء؟
رجل يغني للنساء؟
لا مش راجل. اذاعه نديروا مثل كما نشوفوا البوسط.
اذاعه دي جي يعني؟
اذاعه.
وفيها موسيقى وكلام من هذا؟
نعم.
طيب اجيبك ان شاء الله. اخونا احمد من بورسعيد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول لي صدق يا شيخ.
تفضل.
احنا قاعدين في منطقة شعبية ولمؤاخذة وفيها مكان فيه زبالة كده، ففي كلاب كتير لمؤاخذة ايه بترعب العيال. لو حطينا لهم سم في حاجة ديت ولا، وفي قطط بتتعب بتاكل معاهم، ممكن يحصل يعني ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. طيب نجيب اولا على اختنا بسمه. طيب اخت ام احمد من دمياط.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك.
نعم.
قتل الفئران اللي موجوده في البيت حرام ولا حلال؟
حرام. حلال طبعا، قتل الفئران جائز.
طيب انا جبت كارد حضرتك، ما اعتبرش كارد يعني. هو في واحده عندنا هنا بتجيب فلوس وبتدي للناس اللي محتاجين يعني. فالفلوس دي عليهم 60 جنيه مثلا، 500 جنيه عليهم 60 جنيه، فهي بتقول دولت تصوير ورق وكده يعني، مش ان هو زي ربا او حاجه، فهل ده حلال ولا لا؟ وانا جبتهم فعلا وبسد فيهم حاليا، ولو ده حرام اعمل ايه؟ بس بصراحه مش في مقدرتي ان انا اسدهم كلهم مره واحده دلوقتي.
طبعا لا يجوز، حتى وان كانت الفائده قليله لا يجوز. لا يجوز.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. بالنسبه لاختنا بسمه من الجزائر تقول عن حفل زفاف وليس فيه اختلاط النساء مع بعض والرجال مع بعض. طيب هذا شيء طيب، لكن النساء عندهم أغاني، نقول إذا كانت هذه الأغاني تصحبها موسيقى فالموسيقى محرمة، وإذا كانت أغاني يطبلن فقط طبل وشيء من هذا القبيل بدون موسيقى فلا بأس من الذهاب إلى مثل هذا الزفاف. وإذا كانت أختها أو كذا فلا بأس أن تذهب وتبتعد عن هذا المكان، يعني إذا كانت ستسبب قطيعة رحم أو كذا ولا بد أن تذهب، فتذهب وتبتعد عن سماع الأغاني. أخونا محمد من القاهرة يسأل عن كفت الثوب ومس العورة والعربون. كفت الثوب يعني إنسان يشمر كمه وهو داخل أو يشمر بنطلونه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، نهى عن كفت الثوب في الصلاة. بعض العلماء يقولون يعني لا تكفت ثوبك وتدخل الصلاة وانت كافت ثوبك، نزل ثوبك قبل أن تنون. وبعض أهل العلم يقولون لو كنت كافتا ثوبك ودخلت فلا كراهة، وإنما الكراهة أن تكفت أثناء الصلاة. لكن اخرج من خلاف أهل العلم ولا تدخل وأنت كافت الثوب، يعني وأنت مشمر الثوب في الصلاة، لأنه مكروه. أما بيع العربون، لو أنك اتفقت مع إنسان على سلعة بعينها وأن ثمنها 100 مثلا ثم أعطيته 10 مقدما حتى يحضرها لك فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يشترط عليك أنك إذا لم تحضر تضيع عليك 10، هنا لا يجوز. مس العورة في الصلاة يبطل الوضوء، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. نعم. أحب أن أنبه إخواني على دورات الفقه التي تعمل هذا الأسبوع والدورات التي ستكون الأسبوع القادم إن شاء الله. في دورة في بني سويف، في بني سويف ستبدأ الثلاثاء والأربعاء والخميس، تتعلم فيها الفقه كاملا في 3 أيام يوم الثلاثاء القادم غدا إن شاء الله تعالى. المنسق 015-28-69-87-50 بني سويف. المنسق 015-28-69-87-50. أيضا في قويسنا تبدأ يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، أيضا في قويسنا في دورة ستبدأ. المنسق 015-266-93-255. المنسق مرة أخرى 015-266-93-255. وأنا غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى العبد الفقير سوف أشرح في العاشر من رمضان الثلاثاء والأربعاء دورة فقهية يومين إن شاء الله، الثلاثاء والأربعاء في العاشر من رمضان غدا وبعد غد إن شاء الله من صلاة الفجر إلى العشاء في المجاورة 54 في العاشر من رمضان، المجاورة 54 في العاشر من رمضان، شرح الفقه كاملا إن شاء الله في يومين. المنسق 011-566-36-00. المنسق مرة أخرى 011-566-36-00. ونحن نفتح باب بدون ما تتصل بالمنسق وبدون ما تسجل اسمك، يمكن أن تأتي مباشرة إلى المسجد من الليل، والمسجد مفتوح من الليل إن شاء الله، لأننا سنبدأ من الفجر بإذن الله تعالى. الذين يأتون من محافظات أخرى يمكن أن يأتوا يبيتون في المسجد إن شاء الله. أما بالنسبة لدورات الأسبوع القادم، دورات الأسبوع القادم عندنا إن شاء الله تعالى 5 دورات في الأسبوع القادم. عندنا دورة في الغربية، ودورة في الوادي الجديد، ودورة في البحر الأحمر، ودورة في الدقهلية السنبلاوين، ودورة في أسيوط ديروت. دورة الغربية إن شاء الله في سمنود. المنسق الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي 016-39-82-057. منسق سمنود مرة أخرى 016-39-82-057. أما دورة الوادي الجديد في الخرجة، دورة الوادي الجديد التي ستبدأ يوم السبت والأحد والاثنين القادم إن شاء الله، المنسق محمد شوقي 014-25-94-202. دورة الوادي الجديد، المنسق مرة أخرى 014-25-94-202. أما البحر الأحمر في رأس غارب، البحر الأحمر في رأس غارب الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله، المنسق هو الأستاذ أشرف طلب 011-0-81-808. الرقم مرة أخرى لرأس غارب 011-0-81-808. أما الدقهلية في السنبلاوين المنسق الأستاذ فتح البرناوي السنبلاوين 016-73-033-08. منسق السنبلاوين مرة أخرى 016-73-033-08. الدورة الأخيرة في أسيوط بيروت يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى. أسيوط بيروت المنسق الأستاذ أدهم 010-23-23-673. منسق أسيوط مرة أخرى 010-23-23-673. أما المفاجأة التي أعطيها لكم أو الهدية التي أعطيها لكم في هذه الحلقة، ندعوكم جميعا عندنا في كفر الشيخ منشيط عباس المسجد البحري المؤتمر الكبير لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى في منشيط عباس كفر الشيخ منشيط عباس المسجد البحري إن شاء الله نستضيفكم عندنا بإذن الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد العليم.
أيوة.
من الفيوم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخوانا.
شيخ وحيد.
تحت أمرك تفضل.
لو سمحت أنا كنت عايز حضرتك في موضوع مهم جدا، يعني لو معاد في أي وقت في أي معاد يناسب حضرتك براحتك يعني، بس الموضوع مهم جدا يعني.
إذا كان موضوع يتعلق بالعلاج والجن والعفاريت فأنا بطلت الموضوع ده من زمان جدا، فاسأل غيري برضه.
هو موضوع يعني لا موضوع يعني هو مقرب من كده، بس يعني هي مش علاج ولا
أما إذا كان
استشارة.
أما إذا كان فتوى أنا تحت أمرك، خذ التليفون إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيك. أخونا صالح من الجزائر تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز لامرأة مسنة أن تعتمر بدون محرم وسنها يقترب 80 سنة؟
نعم.
السؤال الثاني، كيف جاء اختلاف الأئمة الأربعة يعني الإمام مالك والشافعي يعني في اختلاف قراءة القرآن، وهل يعني الأخذ عالم إمام عن إمام آخر؟
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أولا نتكلم عن موضوع أخينا صالح من الجزائر يسأل عن امرأة مسنة 80 سنة، هل يجوز أن تسافر العمرة بلا محرم؟ أقول يا أخنا الكريم، هذه المرأة بالذات ومن كان في سنها في حاجة إلى المحرم، لأن هذه المرأة المسنة تحتاج إلى من يأخذ بيدها ومن يرشدها الطريق وهكذا. ونحن حينما نذهب للعمرة نجد النساء الكبيرات في السن لا يجدن من يرشدهن، فهذه فعلا في حاجة إلى محرم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لم يفرق بين الكبيرة والصغيرة. أما بالنسبة لاختلاف الأئمة الأربعة، اختلاف الأئمة الأربعة له أسباب كثيرة، منها مثلا حديث يصل لأحد الأئمة ولا يصل إلى الآخر فيجتهد الآخر فيفتي بخلاف هذا، ومنها حديث يختلف يصل إلى الإمامين لكن يختلفان في صحة الحديث وضعفه، أحد الرجال وثقه هذا والآخر ضعفه، فالذي ضعف الحديث لا يأخذ به والذي لا يضعف الحديث يأخذ به. وبعض الأئمة أخذ عن بعض، فالإمام الشافعي تتلمذ على يد الإمام مالك والإمام أحمد تتلمذ على يد الشافعي، وبرغم ذلك قد يحدث هناك اختلافات في بعض الأمور الفقهية، وهذا الخلاف يدل على أن الشريعة واسعة، وأنك لو أخذت عن إمام من هؤلاء الأئمة وتعبدت الله عز وجل بذلك فلا بأس عليك، فإن هؤلاء الأئمة كلهم يجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكلهم مجتهدون وكلهم يحاولون أن يصلوا إلى الحق، فخذ من اجتهادهم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم أيها الفضلاء الأجلاء، أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.